نبدأ محاضرة جديدة، وأحب أن أتوقف عند خطاب الخمس صفحات الذي أشرت إليه المرة السابقة، وأريد أن أقضي معه وقت، ووقت طويل، لأنه في مادة تعليمية هامة وفي دروس هامة تخص وضعنا في الشرق الأوسط. سيدي بل أخي ومعلمي في المسيح، أستميحك عذرا ربما تطول رسالتي إليك وتحتاج إلى صبر جميل منك، أثق أنني سأجده أكثر منه. ما علمتنا إياه التفاهم العميق، التعاطف، القبول، وفوقهم جميعا الرحمة والتلاقي الإنساني الذي أفتقده وعشت عمري كله جائعة له، باحثة بيدي وأسناني حتى في الأماكن الخاطئة، ولم أجد إلى أبارا مشققة لا تضبط ماء، زادت من جوعي وعطشي ولهفتي أكثر وأكثر. كم هو ثمين ما نتعلمه منك أشياء كثيرة، كانت تعتمل داخل نفسي لما كنت أفهمها، حتى بدأت أتلامس وأشعر بها، وبدأ بصيص من النور يتزايد في أعماقي كاشفا عن لم أكن أستوعبه أو أفهمه. أشياء أخرى كنت مقتنعة بها بيني وبين نفسي إلى حد الإيمان بها، بين قوسين مثل حق المرأة أن تقول لا إذا لم ترغب في العلاقة الجنسية، ولم أستطع المجاهرة بها لإحساسي أنني فقط من أؤمن بهذا. حتى جئت وأعطيت لإيماني قوة واليقين الممنوح لي من الله أنني لست درجة ثانية، وأن دوري ليس لمتعة رجل في الفراش وتربية أطفالي، وهو ما حاولت أمي على مدى سنين تنشئتي، وأكمل دورها المجتمع والإعلام في الإلحاح علي به، ولكن كل ثاني كان يرفض هذا ويتمرد على هذا القالب. فإذا آمنت نساء العالم أن هذا هو دورهم وقدرهم من الله، بداخلي كان يصرخ دائما أن دوري وقدري مختلف وليس لي يد فيه. وهنا سيدي لب القضية، فأنا في صدام مع من حولي، بين قوسين زوجي، أمي، عائلتي، مجتمعي، كنيستي، تقفل القوسين، وحاول أن أعيش ما صممه الله لي، القالب والدور الخاص بي من الله، وحاول اكتشافه رويدا رويدا والحياة فيه، حتى أكون نفسي بدون الإخلال بواجباتي ومسؤولياتي تجاه من أرعى. لكن هناك دائما السخرية والتحطيم والتقليل من شأني وما أقوم به. إنني لا أشكو، أعلم أن هذه الضريبة التي يجب أن أدفعها وأحتملها، لأني أواجه ثوابت بل أصنام من عقول كل من حولي. حقيقة لا أجد أحدا يناصرني، بل من قد يعجب بموقفي إما يلتزم الصمت أو يناقض نفسي وينضم إلى المقاومين علنا، أم إما سرا فأجد إعجابا بل وتأييدا أستشعره ألمسه لأنه ليس معلنا جهرا. سيدي أود أن أشاركك بشيء خاص جدا لم أشاركه ولم أستطع أن أشاركه مع أحد قبلا لعلمي بما قد ألاقيه، ولكني في أزمة وأحتاج معونة وإرشاد، لست أعلم ما نوع ما أحتاج إليه. أنا ممتنعة عن مشاركة زوجي الفراش منذ أكثر من سنة ونصف. قبلها لم تكن العلاقة الزوجية تسير حسنا، لنقصين أنا متزوجة منذ أكثر من 15 عاما ولدي 3 أطفال، فمنذ البداية كان هناك نفور لدي منه، ليس من العلاقة الجنسية في حد ذاتها فأنا طبيعية، لكن من ممارسة العلاقة معه هو، فأنا لم أحبه يوما، بنقصين لا أكرهه ولكن لم أحبه، ولم يستطع أن يجعل مشاعري تميل له. كنت دوما أتهرب منها بحجج مختلفة وامتنع فترات طويلة، إلى أن أخذت قراري برفض ممارسة هذا الألم النفسي والانخراط فيه مرة أخرى مهما كانت النتائج والعواقب. لم أكن أفهم لماذا كل هذا النفور منه، فأنا لا أطيق اقترابه ولا لمساته لجسدي، رغم أنه وسيم وفي حكم نساء كثيرات يتمتع بقدر لا بأس به من الجاذبية. هل تعلم لماذا؟ لقد بدأ شيء من النور مثل النور يلمع داخلي، وفي إحدى محاضراتك أحسست أنني أفهم شيء أشياء كثيرة كانت مجهولة بالنسبة لي. زوجي هو أبي، لا فرق بينهما في شيء. كل الرفض الذي بداخلي لشخص أبي تجمع في زوجي. والعبارة اللي جاية هامة، أبي كان شخصية ضعيفة للغاية، سلبية للغاية، عاش بقدر ما عاش ولم أشعر به يوما ولم أعرفه يوما رغم أننا نسكن نفس البيت. كان دوما شخص غريب عني، لم أشعر لحظة بانتمائي له ولم أشعر لحظة بقدرتي على حمايتي أو الدفاع عني منذ طفولتي. هل تعرف حمايتي من؟ حمايتي من أمي. في المقابل كانت هي شخصية قوية بالنسبة له. أنا أعني ما أقول، هي في حد ذاتها أو قاعدتها الذاتية لم تكن شخصية قوية بل ضعيفة جدا ومضطربة للغاية. وأنا أوافق أنه ده موجود طبعا علميا، وأنا سعيد أنها قدرت تقرأ دوت، ومضطربة للغاية، لكن بالقياس له هي أقوى منه في الشخصية بسماح منه، فقد سلم لها زمام كل الأمور والأحداث وتصريف كل شيء، وهي المسؤولة الوحيدة عن كل ما يخصني أنا وأخوتي، وكأن كل دوري معنا في الحياة هو الاسم الذي انتسبنا له. كانت أمي وما زالت رغم تقدمها في السن شخصية باطشة بي أنا دون إخوتي الذكور. لم أعلم يوما كيف أتت قدرتها على حبي وكراهيتي في نفس الوقت. أستطيع أن أقول أنا بين قوسين هذا وارد جدا وأشرت لي في محاضراتي، كيف أتت قدرتها على حبي وكراهيتي في نفس الوقت بنفس المقدار. وإذا كان الحب قد جاء كمشاعر طبيعية غريزية من أم لابنتها، فمن أين أتت تلك الكراهية لطفلة عاجزة بلا حول ولا قوة دأبت على إهانتها والتنكيل بها عند أقل هفوة. هل تعلم أنها عاقبتني مرة أنا عندي 4 سنوات بالوخز بإبرة خياطة في يدي ورجلي، ولم يكن هناك آخر معنا بالبيت لمدة نصف ساعة متواصلة لسبب الآن أراه لا يستحق كل هذا. بن خسين كان أبي يعلم أنها ستعاقبني بهذه الطريقة ولم يحرك ساكنا. استنجدت به بكل قوة قبل خروجي للعمل ليرحمني ويدفع عني هذا الأذى، فأشاح لي بيده ووجهي ومضى، وكان هذا أقصى علي من وخز الإبرة. لم أذكر يوما أنه عاقبني أو ضربني بنفسه، لكنه لم يدفعها عني مرة واحدة. لم تكن شخصيتي خانعة بل كنت دائما متمردة، ولم تنجح أمي في كسر تمردي وعنادي إلا في القرارات المصيرية لأنها أفقدتني الثقة في نفسي. وكانت تردد دائما ليلا ونهارا أنها تعرف مصلحتي أفضل مني وأنني لا أعرف شيئا، فدفعتني دفعا في القرارات المصيرية مثل الدراسة، العمل، الزواج، ولم أجد نفسي في أي منهم. وآتي بك إلى المهم. زوجي نسخة من أبي في ضعفه واستسلامه وسلبيته وخنوعه، وما زاد على كل ذلك أنه معتمد علي ماديا في إدارة الأسرة، وأنا ليس لي مصدر مادي منفصل عني إلا أمي. وعايز أقول على فكرة أن زوج منى رفيق حنة كان نفس الصورة، كان معتمد عليها ماديا تقريبا 75%. هل تدرك الوضع ما زالت تذلني بسبب قيامها بالإنفاق على أسرتي وزوجي وتعيرني من حين لآخر بهذا رغم أنها السبب الأوحد لما أنا فيه؟ زوجي لا يفعل شيئا مثل أبي تماما، يرى مهاناتي كل يوم أمام عينيه ولا يملك إلا الانسحاب والصمت مثل أبي. ومع الفارق أن أبي كان قائم بكل طلبات الأسرة المادية ولم يخل بواجبه في هذا الدور. زوجي يرى أن مشكلتي مع أمي وأنه ليس طرفا فيها، وبالتالي فلا يحق له التدخل وحمايتي أو الدفاع عني. سيدي، لقد بدأت أعي لنفسي وأضع حدودا للتعامل مع أمي، بل وأواجهها عندما لا يعجبني رد فعلها وسلوكها معي. عايز أقول بين قوسين إن أنا موافق على هذا، إنه بداية أخذ موقف. وهي بدأت ترى تغييرات شخصيتي، وبالتعبير الدارج بين قوسين بدأت تلم نفسها. لكن المشكلة هي رفضي لزوجي. أنا لا أحب الرجل الضعيف السلبي، لا أحترمه ولا أطيقه مهما كانت مميزاتي الأخلاقية الأخرى من حولي. من حولي يقولون لي أنه نادر الوجود، لأنه مثلا لا يضربني ولا يشتمني، وكأن هذا هو المعتاد، وما سواه هو كل الأخلاقيات. يا للعجب، ده كلمتي أنا يعني. نعم، هو لا يضربني ولا يشتمني، لكنه يجرحني بشدة وبعمق لعدم وجوده في حياتي. أنا لا أستطيع أن أفتخر به حتى بيني وبين نفسي. لا أعلم كيف أحل أو أفض الاشتباك بينه وبين أبي في أعماقي. هل تراني في حاجة لمساعدة مشورية؟ ساعدني أرجوك في المسيح. سيدي، ليس الأب القاسي في طباعه فقط هو المهين لأولاده، لكن الأب المنسحب من حياة أولاده مهما كانت محبته وهدوئه هو أيضا مهين لوجودهم في حد ذاته. وأقول بين قوسين، أنا القارئ أقول أوافق على هذا، أنه ليس الأب القاسي فقط هو المهين. نستكمل الخطاب. ليس الزوج قاسي الطباع الذي يضرب زوجته ويشتمه هو فقط النموذج السيء للزوج، لكن عندما ينسحب من حياته ويستسلم لسلبياته ولا يقاومها هو أيضا مهين لها وجارح لها بشدة. أنا لا أطيقه ولست أريد أن أنام معه مرة أخرى أبدا. من الممكن أن أكمل حياتي معه في دور أم لأولادي، ولكن دور الزوجة لا، لأنه ليس زوج. ليس زوج ينفع، وإذا كان لا ينفع فما هو الحل؟ ملحوظة، عندما مات أبي لم أشعر بداخلي بأي حزن وأي نوع من الفقدان، كأن واحد ما لم أعرفه مات، كأنه جار أو واحد ساكن في الشارع. كنت مستغربة من نفسي، لكن هذه هي الحقيقة. تعليق لزوجي على معاملة أمي لي، وده تعليقه، دي بتعاملك كأنك بنت جوزها. انتهى التعليق. ملحوظة ثانية، أمي طول عمرها تسمعني أنها نفسها تشوفني متزوجة من شخص مثل أبي، مؤدب ولا يسمع له أحد حس ولا بيضرب ولا بيشتم. وقد كان، وهو الآن لا يعجبها وتعايرني به يوميا. انتهى الخطاب. عايز أشكرك طبعا لهذا الخطاب، وعايز تبعته بخطاب آخر سريع جدا ربع صفحة، وبعدين نبدأ الرد. دكتور سامي، إذا كان هناك ما أسمينه بالعهارة الشرعية، ولذلك في عدم توافر شروط العلاقة الجنسية كما قصده الله من حب ودفء واهتمام وعطاء النفس قبل الجسد، يبقى السؤال الذي تعلنه الكنيسة والحق: لا يسلب أحدكم الآخر إلى أن يكون على موافقة، في كورنثوس الأولى 7. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وليس للرجل تسلط على جسده بل المرأة. كيف يمكن أن أمتنع؟ ومثل هذه الآية سيف مسلط على رقبتي وضميري الروحي. لا أستطيع الممارسة مع زوجي وأعاني من الصراع مع هذه الآية. كيف أصل إلى السلام مع نفسي مع هذه الآية في هذه النقطة؟ أرجو الإجابة. نعم، سوف أجيب إجابة طويلة. إجابة أريد أن أسجلها مرة ولكل شخص يسمعها فيما بعد. في بداية إجابتي عندي بعض التعليقات السريعة على الخطاب، ثم أبدأ للتعليق التعليمي. هل هناك احتمال أن هذه الأم تنتقم من فشلها في الحياة في الابنة؟ الاحتمال وارد، لا أصل إلى تشخيص طبعا، ما نقدرش نوصل للتشخيص كده وإحنا من بعيد، لكن هل الاحتمال ده علمي قائم؟ نعم، احتمال علمي قائم. وفي أحد العلاقات المشهورية، لا ننسى هذه العلاقة المشهورية مع زوجة 38 سنة، زوجها يعيش حياة كل يوم مع امرأة شكل، ونصل إلى السر العجيب الغريب أنه أثناء الخطوبة الأم كانت تعلم أنه له علاقات نسائية ودفعتها دفعا لتتزوج به، ونكتشف من خلال الحوار المشهور أن الأم تغار من البنت، وأن الأم تشعر أنها قد فشلت في حياتها، وقد أخذت قرارا في يوم ما أن بما أني فشلت في حياتي فلن تنجح ابنتي في حياتها. هل هذا وارد؟ نعم، علميا وارد ووارد جدا. هل رأيته؟ نعم، أحكي عن علاقة مشهورية شخصية. هناك احتمال أيضا أن الأم ترفض الابنة لأنها ترفض نفسها، وهذا يفسر الاهتزاز الداخلي والضعف الذي تراه الابنة في الأم. إن الرفض للشخصية الضعيفة السلبية الاستسلامية هو أمر صحي وصحي جدا، ولابد جميعا أن نرفضه، ونرفضه بكل ما أوتينا من قوة وكل ما فينا من المسيح، لابد أن نرفضه. لا نكرهه، لا نكره الشخص، لكن نكره الضعف والسلبية والاستسلام. نعم، رفض الشخصية الضعيفة السلبية الاستسلامية هو أمر صحي، لأنه لا ينبغي أن أرحب بما هو مريض، لا ينبغي، وينبغي أن أشير إلى ما هو مريض وأضع له عنوان وأقول أن هذا مريض، وأضع عنوانا لهذا المرض. هذه مسؤولية البشر، مسؤولية الإنسان ومسؤولية البشر. والزوجة تقول أنها لا تكرهه، هذا تعبير عن شيء إيجابي وصحي في داخلها. أعتقد أنه ليس من الروحانية ولا من الكتاب المقدس ولا من الإنسانية أن نجبر الزوجة على إقامة علاقة جنسية مع رجل بهذه الصفات والمواصفات، لأن الكتاب المقدس واضح جدا أن الحب أولا، الجنس ثانيا. نمرة 2، لماذا لا نستطيع إجبار هذه الزوجة؟ لأن جزء كبير من إثارة المرأة يأتي من الحب للرجل. بدون حب للرجل الإثارة صعبة إلا إذا كانت عاهرة. جزء كبير من الإثارة للمرأة يأتي من الثقة في الرجل. جزء كبير من الإثارة يأتي من الاحترام بالنسبة للرجل، وأعتقد أننا سمعنا كابلن كافيا. وهنا نرى أن هذا غير موجود. من هو المسؤول عن فقدان الثقة والاحترام والحب؟ الزوج مسؤول عن ذلك، إن كان ما قالته الزوجة في وصف الزوج صحيح، ولابد هنا أن نقبل أنه صحيح إلى إشعار آخر. عندناش سبب يخلينا نشك في هذا الآن. الزوج إذن مسؤول عن أن يوفر الشخصية التي توفر الحب والثقة والاحترام للزوجة، وبالتالي تحصل على الإثارة. نمرة 3، الإثارة للمرأة تأتي عندما يحتوى قلبها أولا قبل جسدها، حقيقة علمية جنسية معروفة للعالم كله. أن لابد أن يحتوى قلب المرأة أولا ثم يحتوى جسدها، وباحتواء الاثنين معا تحدث الإثارة الجنسية. هذا الاحتواء ينبغي أن يأتي من رجل تراه قويا وقادر على احتوائها، وقادر على احتوائها في أحضانه عاطفيا وجسديا، عاطفيا أولا ثم جسديا. الاحتواء لابد أن يكون أولا عاطفيا، إن كان فقط جسديا فنحن في عهارة. وهنا فقط في هذا الاحتواء تذوب المرأة في إثارة عالية عاطفية وجسدية أيضا. إن الإثارة العاطفية هي التي تمهد الطريق للإثارة الجنسية. في حقيقة الأمر لا يوجد فصل عند المرأة ما بين الإثارة العاطفية والجنسية، الاثنين مرتبطين ارتباط قوي جدا مصيري. وهنا بسهولة سنجد المرأة تصل للذروة، ليس مرة واحدة ولكن عدة مرات، ونجدها تطلب هذا وتسعى وتجد في أثره لأنها في أحضان من تحب. السؤال الذي أسأله لنا جميعا، هل في هذا الرجل الزوج نرى هذه الصفات؟ هل نرى هذا الرجل القادر على الاحتواء العاطفي، أم هو فقط قادر على الاحتواء الجسدي؟ هذا هو سؤالي له هو إن جلست معه مرة يوم من الأيام، وهذا هو سؤالي للمجتمع الشرق أوسطي وللكنيسة الشرق أوسطية. سؤالي لنا جميعا، لماذا نطالب هذه الزوجة بالخضوع والانصياع لعملية جنسية في رأيي أنا هي عملية حيوانية بحتة، يوم بعد يوم وليلة بعد ليلة؟ لماذا نطالبها بالخضوع والانصياع لعملية جنسية ولا نطالب الزوج بالتغير؟ هذا هو السؤال الروحي الفلسفي الهام لكل شخص منا. لماذا نطالبها هي بأن تسلم نفسها وجسدها ولا نطالبه هو أولا بأن يتغير؟ من المنطقي، من الإنساني، من الروحي أن نطالبه أولا هو أن يتغير. لماذا نصرخ في وجه الزوجة بأنها متمردة فاسقة هادمة للمجتمع وأركانه، ولا نصرخ في وجهه بأنه إنسان مريض ومخطئ أولا في حق نفسه، أولا في حق نفسه قبل أن يخطئ في حق زوجته وفي حق أولاده؟ ولما لا نصرخ في وجهه كما نصرخ في وجه الزوجة بأنه هو الذي يهدم المجتمع عندما ينتج أولادا مرضى مثله؟ إنه هو الهادم للمجتمع وليست هي. ولماذا لا نصرخ في وجهه بأنه يقترب من الهلاك الروحي الأبدي؟ لأننا نعرف جيدا تماما روحيا لاهوتيا أنه في هذا المرض لا يستطيع الاقتراب من الله، لأنه عندما يقترب حقيقة من الله فسوف نجده يبدأ أولا بالاعتراف بمرضه وخطيته ويعترف بهذا علنيا ويواجهه، ولكنه لم يفعل هذا إلى الآن. المشكلة الحقيقية التي تواجهنا هي هلاك هذا الزوج في رأيي وأقولها أمام الله، أن المشكلة الحقيقية التي ينبغي أن تقلق المجتمع وأن تقلق الكنيسة ليست المشكلة الجنسية وليست المشكلة الزوجية، لكننا أمام شخص سوف يهلك أبديا. هذه هي المشكلة الحقيقية التي تقلقني أنا شخصيا عندما أقرأ خطاب مثل هذا، والله يشهد على كلماتي. اقترح لأبي الزوجة أن تشير عليه باحتياجه للمشورة الفردية الماهرة وليست مشورة الهواة والدجالين، أعتذر الله عن عدم قدرتي للقيام بالمشورة بسبب وقتي، لكن ممكن أن نرتب شخص آخر يساعد هذا الزوج. أقول لهذه الزوجة أنه من المهم أن تستمر في حياتك لتبني نفسك وتثق فيها وتبني أولادك، أن هذه مسؤولية موضوع عليك من الله، ولا يستطيع أحد أن يعطيها لك أو يأخذها منك، إنها بينك وبين الله. أقول أيضا أنه من المهم شرح للأولاد سلبيات الأب بوضوح شديد عندما يصلوا إلى سن الإدراك ويبدأوا في التساؤل لماذا يفعل ما يفعل. أقولها مرة أخرى، عندما يبدأوا يروا مرضه لا ينبغي أن تصمت الأم، وهذا لا ينطبق فقط على هذا الوضع، لا ينطبق على كل وضع. ينبغي أن تشرح، ولابد للزوجة أن تعترف للأولاد عن ما تراه من خطأ بطريقة علمية، وهناك كتب علمية تساعد الوالدين على هذا، لأنهم إن لم يعط لهم تفسير منطقي علمي هذا قد يزيد من النيروسيس الذي ممكن أن يتعرضوا له نتيجة للنشأة مع أب بهذه الصفات. الأم عندها مسؤولية ضخمة للشرح والتفسير لهؤلاء الأولاد في الوقت المناسب، وهنا هنا هي تحتاج إلى المشورة والفهم والقراءة. سؤالي لهذا الرجل وسؤالي للكنيسة، هل الله قصد العلاقة الجنسية ليستمتع بها واحد على حساب الآخر؟ أقولها مرة أخرى، أقولها لضمائرنا، أقولها لضمير الكنيسة ولضمير كل قائد، هل الله قصد العلاقة الجنسية ليستمتع بها واحد على حساب الآخر؟ وإذا كان الشخص الذي يستمتع هو الشخص الذي مسؤول عن عدم استمتاع الآخر، أينبغي أن يستمر في العلاقة كما هي غير عابئا بمعاناة الآخر؟ هذا سؤال أطرحه على ضمائرنا. وهل هذا الشخص الذي يستمتع دونا عن الآخر، هل هذا الشخص فعلا يستمتع بالعلاقة كما قصدها الله له؟ هذا هو السؤال الجوهري. أما أنه يهرب من نفسه في الجنس، وهل الله يريده أن يهرب من نفسه في الجنس؟ هل من الممكن أن الله يريد الزواج لكي ما يكون هذا الزواج أداة لإصلاح هذا الرجل المريض وأيضا إصلاح الزوجة إن كانت فيها عيوب؟ بالطبع كلنا عيوب. وهل إذا طوعنا هذا الرجل على سلوكياته المريضة ولا نشير إليها وتصمت الكنيسة، هل هذا سيوقظه ليدرك مرضه، وهو مرض نفسي أولا، مرض حياتي أولا، مرض شخصي أولا قبل أن يكون مشكلة جنسية؟ وهل من الممكن أن الله يريد أن الزوجة تأخذ موقفا ليستعمل الله هذا الموقف ليوقظ الرجل من سباته وهروبه وخداعه لنفسه وللآخرين؟ ربما الله يريد استعمال الزوجة عندما تأخذ موقفا ليعطي انذارا وضوء أحمر لهذا الزوج ليتعرف على حالته، ليقترب من الله، لينجو أبديا. المأساة التي أراها في مجتمعنا وفي الكنيسة المنظورة المزيفة أن المهم عند المجتمع وعند الكنيسة المنظورة أن يستمر الزوجين داخل جدران المنزل الأربعة بدون اعتبار لنوعية العلاقة الزوجية وصحتها. أقول بالنسبة لله في رأيي أن المهم هو الخلاص الأبدي للطرفين، وليس العلاقة الزوجية وليس العلاقة الجنسية. وهذا الخلاص لن يكون بدون إدراك كل طرف لمرضه وخطيئته، ويأتي بهما أي بالمرض والخطية إلى الله طالبا الغفران والفداء والتغير. إذن العلاقة الجنسية ليست هي المهمة، الخلاص هو المهم. وأنا أسأل كل شخص فينا، ألا تقف شخصية هذا الرجل وضعفه وسلبياته في طريق خلاصه؟ ألا يقف هروبه من نفسه في طريق خلاصه؟ ألا يقف الخداع الذي يعيش فيه في طريق خلاصه؟ أليس أول علامة لقبول المسيح وبدء حياة البر والقداسة هو أن يدرك ويعترف الإنسان بمرضه وخداعه واتساخاته وإعاقاته؟ أليس أول علامة للخلاص هي التحرر من الأنانية ومركزية الذات والاهتمام بالآخر ومحبة القريب كالنفس؟ فيبدأ ذلك الزوج ليسأل زوجته السؤال البسيط جدا جدا الذي أردناه في 15 سنة الماضية، السؤال البسيط جدا الذي يستطيع طفل أن يفهمه، الذي يستطيع إنسان فاقد العقل أن يفهمه. السؤال البسيط جدا: هل تستمتعين بالعلاقة الجنسية يا زوجتي؟ ولماذا لا تستمتعين؟ وماذا أفعل لكي تستمتعين؟ هذا السؤال صعب. 15 سنة، ألهذا الحد والمقدار هذا السؤال مستحيل أن يسأل؟ ألم تطلبه الكنيسة من هذا الزوج وتلح في طلبه؟ أهم من أن يستمتع هو بالعلاقة الجنسية، يا زوجتي هل تستمتعين بالعلاقة كما استمتع بها أنا؟ وإن كنت لا تستمتعي فلماذا؟ وماذا أفعل لكي تستمتعي أنت؟ أليس هذا هو معنى أن يحب الرجل امرأته زوج كما أحب المسيح الكنيسة؟ أن يوجه هذا السؤال إلى الكنيسة المنظورة والتي تحاكي المجتمع. أقول في النهاية في ردي المباشر على هذا الخطاب: إذا خضع الزوجين للمشورة المنهجية المسيحية الماهرة فقد نكتشف أيضا بعض السلبيات في الزوجة، وهذا سوف يساعدها هي أن تقترب أكثر من المسيح أساسا وليس فقط تقترب إلى الزواج. أقول لنا أن المسيح هو المهم، إن الاقتراب من المسيح هو الهدف الحقيقي لكل زواج ولكل مشير مسيحي ناضج ولكل كنيسة حقيقية غير منظورة. وأقول أن هذا هو هدفي في المشورة: المسيح أولا والزواج ثانيا. وهذا يأتي بي إلى الجانب التعليمي في إجابتي على هذا الخطاب، وهو السيف المسلط على رقبة الزوجة، وهذا هو لب القضية بالنسبة لي. والسيف المسلط جاء في كورنثوس الأولى 7، لأنني أريد أن أتحاور مع الكنيسة في هذا السيف المسلط. قبل أن أقرأ كورنثوس الأولى 7 من عدد 1، قلت قبل كده أني عندما أقول الكنيسة أنا أتحدث، أنا أفرق ما بين الكنيسة المنظورة والكنيسة الغير منظورة، وقلت أن المبنى الذي عليه الصليب لكن ليس فيه المسيح هو الكنيسة المنظورة، لكن دائما للمسيح هناك الكنيسة الغير منظورة وهي الركبة التي لم تنحني بعد لبعد. فعندما أتحدث عن الكنيسة أحيانا أنا أقصد الكنيسة المنظورة، وبالتالي ليست هي كنيسة المسيح. كورنثوس الأولى 7:1: وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة، ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته وليكن لكل واحدة رجلها، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وكذلك المرأة أيضا الرجل. ليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، وكذلك الرجل أيضا ليس له تسلط على جسده بل للمرأة. لا يسلب أحدكم الآخر إلا أن يكون على موافقة إلى حين، لكي تتفرغوا للصوم والصلاة ثم تجتمعوا أيضا معا، لكي لا يجربكم الشيطان لسبب عدم نزاهتكم. لكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون جميع الناس كما أنا، لكن كل واحد له موهبته خاصة من الله، الواحد هكذا والآخر هكذا. لابد أن نفهم هذه الآيات، ولابد أن نفهم قرينة هذه الآيات لنفهم ما يقصده الرسول. أول شيء لابد أن نفهمه هو في آية 1: وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها، واضح أن الكورنثيون كتبوا رسالة لبولس وكتبوا أشياء في هذه الرسالة، وهو يتحاور معه دائما في خلال من خلال كورنثوس الأولى والثانية فيما كتبوه. وأما من جهة الأمور التي كتبتم لي عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة. هذه العبارة ينقسم اللاهوتيين إلى قسمين، قسم في أغلبية وفي قسم العدد بيقل بالتدريج إلى فهم هذه الآية. السؤال الذي سأله اللاهوتيين: هل كلمة فحسن للرجل أن لا يمس امرأة هل هذا رأي بولس أم هذا ما كتبه الكورنثيون؟ الرأي الأول الذي كان لعصور في الكنيسة هو أن هذا هو مبدأ الرسول بولس، حسن للرجل أن لا يمس امرأة، ده رأي الرسول بولس، بمعنى أن حسن للرجل أن لا يتزوج. الرسول هنا يدعو إلى السليبسي، البتولية. وهؤلاء اللاهوتيين بيأكدوا رأيهم، لأن الرسول أكد على هذا في عدد 6، ولكن أقول هذا على سبيل الإذن لا على سبيل الأمر، لأني أريد أن يكون الجميع الناس كما أنا عايز يكونوا بتوليين مثله لأنه لم يتزوج، فيقول أن هذا رأي الرسول، ده فكره. لكن الرأي الآخر الذي يكسب أغلبية الآن هو أن هذه الكلمة هي كلمة الكورنثيون نفسهم، أنهم في الخطاب بعثوا له خطاب يقول له أنه حسن أن لا يكون زواج. والفكر السائد كورنثوس طبعا في اليونان، والفكر السائد في هذا الوقت، الفكر الفلسفي الذي كان يسود في اليونان في هذا الوقت، هو فكر الجنوستيك فلسفي أو فلسفة الجنوسيس، مش عارفها بالعربي، الغنوسيين. هذه الفلسفة كانت تنظر للجسد على أنه شرير وليس من الله، وبالتالي رغبات الجسد ليست من الله، وبالتالي الجنس بما أنه رغبة جسدية فهو ليس من الصالح. وعايز أرجع أصحح الجملة أنا قلتها ليس من الله في مفهومنا إحنا، لكنهم طبعا هم كانوا لا يؤمنوا إلا بوجود الآلهة، فكانوا يقولوا إنه هذا من الشر، من القوة، قوة الشر. وبالتالي الجنس شر شرير شر، وبالتالي ينبغي أن يمتنع عنه الإنسان كلما استطاع. فكانوا يدعو إلى نوع من التسامي عن الجسد. هذه الفلسفة دخلت بقوة داخل الكنيسة، ويقول اللاهوتيين أن هذا ما يتصدى له الرسول بولس. أنا أميل إلى هذا الرأي الثاني عن نفسي، لا أستطيع أن أرفض الرأي الأول بقوة، ولا يستطيع أحد أن يرفضه بقوة، فله وجاهته. لكن الكثيرين من اللاهوتيين الآن يقبلوا أن هذه العبارة هي عبارة أهل كورنثوس وليست عبارة الرسول بولس. فما هي القرينة؟ سواء كان الفكر اللاهوتي هذا أم ذاك، أن هذه العبارة، اللاهوتيين يتفقوا على ما جاء بعد ذلك، أن كان داخل كنيسة كورنثوس رأي يقول أنه ينبغي أن لا تكون هناك علاقات جنسية، وبالتالي إن كنت متزوج فينبغي أن تمتنع عن العلاقة الجنسية تماما داخل الزواج، لأن هذا الشر. وآمن به المسيحيين، يعني المؤمنين داخل الكنيسة كورنثوس آمنوا بهذا الفكر، وبدأوا يمنعوا عن العلاقة الجنسية حتى داخل الزواج. هذه هي القرينة، وهذا ما يتصدى له الرسول بولس. لابد أن نفهم هذه القرينة لنفهم ما جاء بعد ذلك. كان هناك صراع في الكنيسة بين فكرين، الفكر اليهودي الذي يقدس الزواج، والفكر اليوناني الذي يطالب بعدم الزواج. الفكر اليهودي الذي يقدس الجنس داخل الزواج، والفكر اليوناني الذي يحاول أن يمنع الجنس داخل الزواج. هذا الفكر يدعو إلى التنسك، بمعنى الأسيتيسيزم، في فلسفة روحية معينة اسمها التنسك، أو التنزه أو التسامي عن العالم. ويدعو الأشخاص المتزوجين إلى أن يكملوا في زواجهم لكي يمتنعوا، لكن يمتنعوا عن العلاقة الجنسية تماما. وهذا بدأ يحدث في كنيسة كورنثوس، وبدأت المشاكل والصراعات والانقسامات. إذن من هذا المنطلق جاءت عبارة ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، وليس للمرأة تسلط على جسدها. قبل أن نبدأ في شرح هذه الآية لابد أن نفهم مبدأ لاهوتي هام جدا يحكم عملية تفسير الكتاب المقدس أو علم الهرمنيوتكس. هناك مبدأ لاهوتي هام يعترف به كل اللاهوتيين لا خلاف، ويشير إليه بالتحديد مارتن لويد جونز في تفسيره للموعظة على الجبل، وأحد أهم كتب تفسير الموعظة على الجبل في القرن العشرين، وأعتقد لقرون قادمة. يقول مارتن لويد جونز أنه إذا قادني تفسيري لآية معينة أو نص كتابي إلى مفهوم لا منطقي أو سخيف أو مضحك، ويستعمل اللاهوتيين كلمة ridiculous يعني مضحك أو سخيف أو شيء غير معقول، إذا قدني تفسيري للآية إلى موقف معين فلابد من إعادة النظر في تفسيري للآية. مثلا في آية المسيح في متى 5:42، كل من سألك فاعطيه، ومن أراد أن يقترب منك فلا ترده. من الممكن أن نأخذ هذه الآية إلى تفسير متطرف سخيف ومضحك، بمعنى بما أنه أي شخص يسألني يعطيه، فمن يأتي إلى باب بيتي ويطالبني بمفتيح بيتي ويطلبني أن أخرج برا بيتي أديله المفاتيح وأطلع برا بيتي، ده معنى الآية مش كده؟ المسيح ما قالش أي تفرعات من هذه الآية أو أي كواليفيكيشن للآية دي، هناك شيء مطلق كل، خلي بالكم كل جنايني بتاعي ممكن النهاردة يجي يقول لي اديني المفتاح يا دكتور فضل. وعلى فكرة انا عارفين عارف كل عناوينكم النهاردة. انا الاسبوع ده هعدي على واحد واحد فيكم ومعي الكتاب المقدس وهطلب مفاتيح بيوتكم وتفضلوا برا. موقف سخيف مش كده؟ تفسير سخيف مضحك. مثل آخر: اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. إذا فهمت هذه الآية بمعنى أن كل ما أسأله يعطى لي 100% 100%، فأنا ممكن أقعد النهاردة أقول له رب أنت بتحبني مضبوط؟ وأنا بحبك من كل قلبي. نعم. اسألوا تعطوا، أنا عايز 5 بيوت و5 عربيات وابقى رئيس الجمهورية. هذا فهم سخيف ومضحك ولا منطقي. وبالتالي إذا فهمت الآية هكذا فهذا التفسير يكون خاطئا. بالمثل في كورنثوس الأولى 7:3-4، إذا فهمنا النص ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب وكذلك المرأة أيضا الرجل، إذا فهمنا هذا النص أن توفية أو إيفاء هذا الحق يعني أنه في أي وقت في اليوم وفي أي مكان وفي أي زمان وفي أي ساعة وفي أي موقف، وإن شاء الله كان على السلم، يطلب أحد الطرفين العلاقة الجنسية فلابد أن يطاع أمره، وبالذات إذا طلبها الزوج، لأنه حسب قانون الشرق الأوسط لتفسير الكتاب المقدس، لأنه الشرق الأوسط له قانون خاص بتفسير كورنثوس الأولى 7، فالزوج طبعا من حقه. ولابد أن نقول لهذا الطرف في أي زمان وفي أي مكان وفي أي ساعة وفي أي موقف وفي أي وضع وتحت أي ظروف: سمعا وطاعة يا مولاي، حتى إن كانت رغباتك أنانية ومتطرفة ومريضة ومصحوبة بعدم الحب والاحترام والثقة. وهنا أريد أن أقتبس قبل أن أستمر في تعليقي F.W. Groshide أحد المفسرين المعروفين، يقول أن الرسول يهدف إلى تفنيد الاتجاه النسكي والذي كان ينتشر داخل كنيسة كورنثوس ويمارسه البعض. إذن من هذا المنطلق جاءت عبارة ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب. في هذه العبارة هدف بولس الأول أن يقول أن العلاقة الجنسية مقدسة في فكر الله، وبالتالي هي مقدسة في فكر بولس، وأنه حق أعطى للإنسان من الله في الزواج. هدف الرسول هنا هو تفنيد الفلسفة الجنوستيك. يريد أن يقول أن العلاقة الجنسية مقدسة، ولأنها مقدسة فلا ينبغي أن نقول أن نمتنع عنها، فلذلك لابد أن يوفي الطرف حق الآخر لأنه هذا حق مقدس. وأرجو أن نفهم هنا أنه لا يقول أنه حق مطلق، لأني سوف أتعرض لما هو مطلق في هذه الآية. ويريد أن يقول أنه من الطبيعي جدا بل والمطلوب أن نجد علاقة جنسية داخل الزواج، هذا هو قصد الرسول وليس شيء آخر. لكن لم يقصد الرسول بولس بهذه العبارة أن يضع قانونا مطلقا يحكم كل المشاكل والمواقف الزوجية والتي تتأثر بها العلاقة الجنسية. الرسول بولس لم يريد أن يناقش كل فكرة ومشكلة وجانب وطرف في العلاقة الجنسية، استحالة أن يناقشه في جملة واحدة، استحالة، هناك استحالة بشرية حتى إلهية، نحتاج إلى صفحات وصفحات لكيما نناقش هذا. إذن ليس هدف الرسول بولس أن يناقش كل جوانب العلاقة الجنسية، إنه يتعرض لنقطة واحدة فقط، هل العلاقة الجنسية مقدسة أم لا؟ يقول أنها مقدسة، ولذلك فهي من حق الطرفين أن يستمتع بها. الرسول لم يقول الجملة الآتية: تحت أي ظرف من الظروف وفي كل الأحوال وفي كل مكان وفي كل زمان ومهما حدث في العلاقة الزوجية من سلبيات وأخطاء ومهما كانت المشاكل ومهما لم يتوفر الحب والاحترام والثقة والتوافق، فالعلاقة الجنسية لابد أن تستمر مهما كان الثمن، لأن هذه العلاقة الجنسية هي أهم من الزواج نفسه. الرسول بولس لم يقول هذه العبارة، وإن كان يريد أن يقول هذه العبارة لكان قالها، لأنها عبارة مختلفة تماما عن ما قاله. إن كان هذا ما يقصده لابد كان يشير إليه، لكن هذا ما يقوله المجتمع وهذا ما يقوله الناقصين. هناك اقتباس آخر من جروشايد: وهو الآتي، لابد أن نفهم أن الرسول بولس يكتب كل هذه الأمور إلى المؤمنين أو المسيحيين. هذا افتراض عند الرسول بولس وهو يكتب هذه العبارة، هناك افتراضات معينة عنده، وهذا ما ينبغي أن نتفهمه الآن. ما هي هذه الافتراضات؟ لأنه إذا لم توجد هذه الافتراضات فلابد أن ننظر إلى الموضوع بطريقة مختلفة. كما رأينا في اقتباس جروشايد، الرسول يفترض افتراضات هامة جدا يأخذها كمسلمات. يفترض زوجين مسيحيين بمعنى مؤمنين تتوفر فيهما حياة القداسة. العبارة تفترض أناس أسوياء وعلاقة زوجية صحية يسودها الحب والاحترام والتوافق والثقة المتبادلة، لدرجة أن جوردن في شرحه لكورنثوس الأولى، وهو يعتبر أهم، أعتبر أنها موسوعة في شرح كورنثوس الأولى في 1000 صفحة، 1000 صفحة لجوردن في، أعتقد أنه التفسير الأول في التاريخ في تفسير كورنثوس الأولى، يقول جوردن في، وهو اللاهوتي الأمريكي، يقول: نسمع يا جماعة وتسمع الكنيسة أن قاعدة هذا النص هي الوحدة والتوافق، unity and mutuality. هناك قاعدة لهذا النص يفترضها الرسول بولس ويفهمها اللاهوتيين. هناك قاعدة لهذا النص يستند عليها بولس، يفترضها مسلم لا يناقشها، بالضبط كما يقول الكتاب: في البدء خلق الله. لا يناقش وجود الله، يفترض مسلم أن الله موجود ولم يخلق أحد الله. الكتاب المقدس أبدا لا يناقش الله خلق، من أين جاء وكيف جاء، يفترض شيئا. إذن في صفحات الكتاب هناك افتراضات معينة متضمنة، وعلينا ونحن عندما نأتي لتفسير هذه الآيات أن نرى هذه الافتراضات. إذن قاعدة هذا النص هي الوحدة والتوافق بين الزوجين. نعم، عندما تتوفر هذه القاعدة نستطيع أن نطلب من الزوجين علاقة جنسية سوية وأن يعطي كل واحد حق الآخر ويسدد احتياجاته. نعم، عندما تتوفر هذه القاعدة، قاعدة الوحدة والتوافق، لا نستطيع أبدا تطبيق الآية كما هي في كل حالة. لا ينبغي دراسة، لكن ينبغي دراسة كل حالة على حدة لتحديد الطريق الصالح الذي يجب أن نسلكه في الحالة الخاصة. بمعنى، إذا وجدنا الزوج له علاقة خارجية مع امرأة أخرى، فلا نستطيع مطالبة الزوجة أن تعطي حقوق الزوجية الجنسية حتى إذا استمرت معه في الزواج ولم تطلب الانفصال الشرعي الذي يحل لها كتابيا. إذا اختارت أن تظل معه فلا يستطيع أحد أن يجبرها أن تمارس العلاقة الجنسية معه، كما يدعو البعض السذج لهذا. لا يستطيع أحد أن يطالبها أن تعطي وتسلم جسدها وهو منخرط في علاقة أخرى ولم يعلن حبه وتوبته واعترافه للزوجة. لا نستطيع إذا كان الزوج مريضا يعاني مرض النهم الجنسي أو الشذوذ الجنسي أو الشذوذ مع الأطفال أو غيره من الاضطرابات الجنسية، فليس من المسيحية وليس مفروضا عليها أو تحت إجبار من الله أن نطالبها بأن تسلم نفسها للزوج. في محاضرة الاضطرابات الجنسية أنا قلت أنه في 50، مش أنا بقول، الإحصائيات تقول أنه 50% من البارافيلياس متزوجين. المشاكل العنيفة الجنسية، الاضطرابات الجنسية، 50% متزوجين. أيمكن أن نطالب زوجة أن تقيم علاقة جنسية الليلة مع زوج تعرف أنه كان يمارس علاقة جنسية مع طفل، أو أنه شخص يعاني من البايسكشواليتي، أو أنه شخص يعاني من النهم الجنسي وكل فكره لا شيء غير الجنس وفكره نجس جنسيا، نطالبها أن تقيم علاقة جنسية؟ إذا كان الزوج أو الزوجة داهم إهانة وتحقير الآخر سواء نفسيا أو جسديا أو بطريقة مستمرة ومزمنة، هل نستطيع أن نطالبها بأن تعطي نفسها؟ كيف تعطي نفسها؟ وما هي العلاقة الجنسية إذا كنت لا أعطي وأسلم نفسي؟ لذلك أطلقت عليها أنها عهارة شريفة. إذن لابد أن نصل إلى الخلاصة اللاهوتية الآتية، أن هذه الآية، آية الرسول بولس، ليوفي الرجل المرأة حقها الواجب، لا يسلب أحدكم الآخر، أن هذه الآية ليست مطلقة. أرجو أن نفهم يعني مطلقة. مطلقة يعني لا يمكن مناقشتها حتى. في كل وضع وفي كل حالة وفي كل زمان وفي كل مكان لابد أن تطبق بحذافيرها. إن هذه الآية ليست مطلقة ولا تضع مبدأ مطلق ينبغي أن يطبق في كل حالة وبدون أي استثناءات. الرسول بولس نفسه قدم أحد هذه الاستثناءات، وهو إلى أن يكون موافقة إلى حين لتتفرغوا للصوم والصلاة. هو نفس وضع استثناء. إذن هذه الآية لم تقل لنا أن هذا هو الاستثناء الوحيد ولا يوجد أي استثناءات أخرى على الإطلاق. الرسول بولس لم يريد أن يكون هنا شامل comprehensive، هو فقط أراد أن يعطي مثل لوضع يمكن أن يمتنع فيه العلاقة الجنسية، فقط يعطي مثل. ما اقدرش اقول اذا كان انا عندي مرض هيباتيتس سي وامارس الجنس مع زوجتي فانقل لها مرض هيباتيتس سي، هل ناقش الرسول بولس هذا؟ اذا ايها السذج ارجو ان تسمعوا، أن الرسول بولس لم يناقش كل حالة ممكنة على وجه الكرة الأرضية في هذه الآية. لا يمكن الرسول في هذا الصدد وفي هذه القرينة، هذه القرينة وهو وضع الكنيسة الآن أمام الفكر الخاطئ، فكر الجنوستيك، أن يتناول كل جانب محتمل من جوانب القضية. أهم استثناء هو المبني على الافتراض الذي وضعه جوردن فيه، وهو قاعدة الزواج لابد أن تكون الوحدة والتوافق، وهو الحب والاحترام والثقة وعلاقة زوجية صحية وحياة قداسة. لا يمكن أن يكون الاستثناء الوحيد أن يوفي الرجل المرأة حقها والعكس، لا يمكن أن يكون الاستثناء الوحيد هو أن يزني أحدهما، لا يمكن. ماذا عن لو مرض أحدهما بمرض الإيدز HIV positive أو مرض تناسلي آخر؟ وماذا إذا أجبر الآخر على ممارسة الجنس معه وهو يحدث، وقد حدث في التاريخ أنه يعلم ويجبر الآخر على ممارسة علاقة جنسية معه؟ هل لو سألنا الرسول هنا سيقول للزوجة أو للزوج استمر في ممارسة العلاقة الجنسية لأنه لا يسلب أحدكم الآخر ولا تسلط للمرأة على جسدها؟ إذا نرى هنا فكاهة وسذاجة هذا الرأي الذي يقول أنه لا استثناءات. إذا وصلنا في تفسيرنا لهذه الآية أنه لا توجد أي استثناءات إلا للصوم والصلاة فقط، فنحن نصل إلى موقف ساذج ومضحك وسخري ومتطرف، وهو ليس كتابي. ونرى أيضا أن الرسول لم يقصد وضع مبدأ مطلق، ولم يقصد أن يتناول كل جانب 100% كل جانب من جوانب القصة وجوانب القضية. إذن أستطيع أن أخلص إلى الآتي: في بعض المواقف والتي يكون فيها أحد الطرفين مريضا أو نيوروتيك، أن نعمل أولا على تغيير هذا الطرف المريض المضطرب قبل مطالبة الطرف الآخر بالمثول للعلاقة الجنسية. أولا نعمل على تغيير الطرف المريض المضطرب، ثم ثانيا نطالب الطرف الآخر بالمثول للعلاقة الجنسية. أولا تأتي قبل ثانيا. لكن للأسف الكنيسة المنظورة عوجت المستقيم وعوجت فكر الكتاب المقدس تماما، كما فعل اليهود الفريسيين في العهد القديم ومع العهد القديم. الكنيسة تقول، الكنيسة المنظورة تقول ثانيا تأتي قبل أولا على طول الخط، على طول الخط ثانيا لابد أن تأتي قبل أولا، وأولا أبدا لا تأتي قبل ثانيا أبدا. لابد، لن نعالج الرجل المريض، لن نلمسه، لابد للزوجة أن تطيع أولا وتخضع أولا وتطيع حق الجنس ثانيا، وبعدين هنعالجه؟ لا برضو مش هنعالجه، هنسيبه علشان نحرق قلبك وعشان نعلمك الطاعة والخضوع. وكأنه الكنيسة مستقصدة، كأنها حاطة في دماغها حاجة واحدة: لابد أن أعلم هذه الإنسانة، لازم أربيها، لازم أربيها، اللي ما ربوهاش أهلها إحنا هنربيها، لكن هو إحنا مش مطالبين أن نربيه، ربنا يربيه. نسيبه للروح القدس يربيه. هذا ما ليس هذا ما نسمعه في الكنيسة؟ نعم أسمعه كل يوم، كل يوم أسمعه في المقابلات المشهورية: ربنا هو السبيل، الله للنخمة أنا يجازي كل رب. طب أنا هقول للزوجة كده، هقول ليه هو بقى؟ لا هي مش متمارس معاك العلاقة الجنسية وليه النخمة أنا يجازي يقول الرب، خلي الله ينتقم منها بقى. لا ما ينفعش، لا ازاي؟ كنيسة منظورة تقول ثانيا دائما تأتي قبل أولا. نقول أن هذا هو الانحراف، وهنا الضلال اللاهوتي والإنساني والحياتي، هنا الشر متجسد في صورة ملاك نور. أقول أن الكنيسة المنظورة عوجت المستقيم تماما، كما فعل اليهود والفريسيون في مع العهد القديم. عين بعين وسن بسن. ما فعلوا الفريسيون مع هذه الآية وغيرها من الناموس فعلته الكنيسة مع المرأة في كورنثوس الأولى 7 وأفسس 5:22 تحت قضية الخضوع. كما ضل الفريسيون ضلت الكنيسة المنظورة، وكما انحرفوا انحرفت. أريد أن أقرأ حوار المسيح معهم على الأقل في متى 23:13 في عدد 4 الأول: فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل ويضعون على أكتاف الناس وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم. عدد 13: لكن ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس فلا تدخلون أنتم ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تأكلون بيوت الأرامل ولعلة تطيلون صلواتكم لذلك تأخذون دينونة أعظم. هذا كان رأي المسيح في الفريسيين. إنما حدث مع الفريسيين يثبت لنا أن من الممكن لمن يدعون أنهم الكهنة والرعاة وحاملي إنجيل المسيح أن ينحرفوا ويضلوا ويسقطوا ويعثروا آخرين. بل أقول أنه ممكن لطائفة بأكملها أن تنحرف، ممكن لطائفة بأكملها من أولها إلى آخرها، من أول كنيسة فيها إلى آخر كنيسة فيها أن تنحرف، والعصور الوسطى تشهد بذلك، تاريخ الكنيسة يشهد بذلك، أنه ممكن لطائفة بأكملها فيها آلاف الكنائس أن تنحرف كلها عن آخرها. ولا يوجد موقف أو دليل على ذلك أكثر من تفسير الكنيسة المنظورة لكورنثوس الأولى 7 وأفسس 5:22: الانحراف والضلال اللاهوتي والإنساني والحياتي. بالمثل في كورنثوس الأولى 7:3-4، إذا فهمنا أن النص يعني أنه في أي وقت من اليوم وفي أي مكان وزمان وساعة لابد أن يستجاب لطلب ممارسة العلاقة الجنسية فهذا خطأ. وأرجو أن نسمع كلمات الخطاب المكتوب لنا: السيف المسلط على رقبتي وضميري الروحي. أنا لا أستقل بهذه الكلمات، بالعكس أتوقف قدامها، لأنها كلمات تعبر عن واقع حالي داخل الكنيسة تشعر به الكثير من الزوجات، وهذا هو فعلا الحادث، أن هناك سيف مسلط، إنه السيف المسلط من الكنيسة المنظورة الفريسية، إنه نفس السيف الذي سلطه الفريسيون على رقاب وضمائر شعب الله في أيام المسيح. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسرة الحمل، ولا تجد هذه الزوجة من الكنيسة المنظورة الفريسية التفهم أو الحب أو الرحمة. يقولون لي: هل أنت نصير المرأة الشرق أوسطية؟ أقول: لست نصير أحدا، إن كنت نصير أحد فأنا نصير الحق والعدل. إن أخطأت الزوجة ينبغي أن نقول لها قد أخطأت، وإن أخطأ الرجل لابد أن نقول له أخطأت. لكن ماذا فعلت الكنيسة المنظورة الفريسية؟ إذا أخطأت المرأة نؤدبها ونلومها ونعاقبها ونصفها بالمتمردة، ولكن إن أخطأ الرجل نغفر له ونطالب الزوجة بالغفران، وإن لم تغفر فهي التي تجلب اللعنة على نفسها وعلى زوجها وعلى بيتها. أقول أن هذا هو المكيالين للكنيسة الفريسية. يا للعبث والفساد الروحي. وإن كنا بصدد الحديث عن العلاقة الجنسية وكورنثوس الأولى 7، لابد أن نضع العلاقة الجنسية في القرينة الأوسع، لابد لا مفر من أن نضعها في القرينة الأوسع، الإطار الأوسع، وهو إطار الخضوع. فاستحال أن نتحدث عن كورنثوس الأولى 7 ولا نتحدث عن قضية الخضوع، لأن واحدة تقود إلى الأخرى. إن لم يكن هناك انحراف داخل الكنيسة الشرق أوسطية عن خضوع المرأة فلا لم يكن هناك انحراف في الناحية الجنسية. فالانحراف أولا بدأ في قضية الخضوع وبالتالي شمل أشياء أخرى. ولابد هنا أن نذهب إلى أفسس 5 لنتناول قضية الخضوع. أفسس 5:23: أيها النساء اخضعن لرجالكن كما للرب، لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد. ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء. أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها. قبل أن نقرأ هذه الآية صحيحا، أفسس 5:23، لابد أن نقرأ في أعداد أخرى قاعدة هذه الآية. نفس القصة لهذه الآية قاعدة. ما هي القاعدة؟ قاعدة الخضوع تأتي أولا من أفسس 5:1: فكونوا، وهذا رأي اللاهوتيين ليس رأيي فقط لكني أتفق معهم تماما. هنشوف القاعدة لها جوانب عايزين نحطوهم جنب بعض. فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء، واسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا. هذه أول قاعدة، أن الإنسان في الكنيسة عندما يوجه له الرسول بولس رسالته في أفسس، هو يفترض أن هذا الشخص يسعى في أن يتمثل بالله. هذه قاعدة، جانب من جوانب القاعدة. أفسس 4:2-4: مجتهدين أن تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام. شايفين العلاقة الزوجية مفروض تبقى في أي قالب، في أي إطار؟ شايفين الزوج لازم يبقى فين والزوجة لازم تبقى فين علشان نيجي نطبق قانون الخضوع؟ تحفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد وروح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعوتكم الواحد. أفسس 4:31 و32: ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. هو ده الرجل، لابد أن يكون هكذا. هي دي المحبة العملية، هي دي محبة المسيح. عندما أطالب الزوجة أن تخضع، هي تخضع لهذا الرجل ليرفع من بينكم كل مرارة وسخط وغضب وصياح وتجديف مع كل خبث. والزوجة أيضا لابد أن تتحلى بهذا. وكونوا لطفاء بعضكم نحو بعض، الشفقين متسامحين كما سامحكم الله أيضا في المسيح. هل من الممكن أن لا أخضع لهذا الوصف، لهذا التسامح والشفقة؟ ممكن، بس ساعتها أكون أشر الأشرار، وساعتها سيقف ضدي الله. كرونفوس الأولى 11-11 قاعدة، القاعدة التي ينطلق منها أفسس 5-23 كرونفوس الأولى 11-11 غير أن الرجل ليس من دون المرأة ولا المرأة من دون الرجل في الرب، لأنه كما أن المرأة هي من الرجل هكذا الرجل أيضا هو بالمرأة، ولكن جميع الأشياء هي من الله. ماذا نرى في هذه الآية؟ نرى عنوان ضخم يريد أن يقوله الرسول، وهو المساواة، the equality، المساواة الكاملة. هنا المطلق، هنا بقى هنا نجد المطلق، ما فيش استثناءات. لكن نرى عنوان آخر هام جدا في هذه الآية، في كلمة هي من الله أو في الرب، وهو خضوع الطرفين لله. إذن قاعدة الهامة جدا هنا هي قاعدة المساواة 100%، مش 99%، 100%. ولابد أن السلوك يعبر عن المساواة، الفكر يعبر عن المساواة، والسلوك يعبر عن المساواة، والأحداث تعبر عن المساواة، والكلمات تعبر عن المساواة، كل شيء يعبر عن المساواة، ليس فقط فكرة أقتنع بها في الكنيسة ثم أطردها عندما أخرج من الكنيسة وأسلك بشيطانية. كل شيء يعبر عن المساواة، لكنه أيضا يقول أن كل شيء أنه في الرب، ولكن جميع الأشياء هي من الله. الخضوع أساسا تحت الله للزوج وللزوجة، قاعدة لازم تبقى موجودة. غلطية 3:28 ليس يهودي ولا يوناني، ليس عبد ولا حر، ليس ذكر وأنثى، لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع. قاعدة المساواة، جميعا واحد، ليس ذكر وأنثى. أجرؤ أن أقول أن الخضوع الذي يمارس في كنيسة الشرق الأوسط هو نوع من الاستعباد والدونية للمرأة، وليست المساواة. وهذا ناتج من المجتمع الذي نعيش فيه، لأن فلسفة وفكر وكل شيء في المجتمع يضع المرأة في دونية تحت الرجل، والكنيسة لا تفرق بشيء في رأيي، لا تفرق بأي شيء. إذن هذه هي القاعدة، ولأن هذه القاعدة استطاع آرسي سبراول أحد أهم اللاهوتيين المشيخيين، قال إذا استعمل الزوج هذا السلطان وهذه المسؤولية في تدمير كرامة زوجته، فسوف يكون ضد المسيح، بمعنى the antichrist. في أقوى من كده؟ في أقوى من كده؟ ألا تسمع الكنيسة المنظورة الفريسية؟ في أقوى من كده من كلمات سبراول المشيخي؟ لا تسمعها الكنيسة المشيخية وكل الكنائس؟ إذا استعمل الزوج هذا السلطان وهذه المسؤولية، خلي بالكم إنها مسؤولية، في تدمير كرامة زوجتي، فسوف يكون مثل الأنتي كريست. ما عندوش تسمية أخرى سبراول لي، ما عندش شرير، بس تخيلوا الوصف أنتي كريست، كل الشر منصب في الأنتي كريست. يريد سبراول أن يعبر بكل قوة وبانفعال شديد كما أنا منفعل الآن، يريد أن يعبر بكل قوة في كتاباته ويستعمل كلمة قوية جدا يصف بها هذا الزوج، The Antichrist. لكن هناك في أفسس نفسها 5:22 القاعدة الهامة، خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. هذه هي جانب آخر من القاعدة، لأن المساواة تعني، ولأن المساواة داخل الكنيسة وبين كل عضو من أعضاء الكنيسة، وليس فقط رجل أو امرأة، لكن طفل وشيخ، كل شخص أمام الله في تساوي. فالقاعدة الهامة التي نقف عليها في الزواج هي خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله. إذا لابد للطرفين أن يخاف الله، ونحن نعلم المفهوم الروحي واللاهوتي لما لمخافة الله. إذا أفسس 5:22 الآن، نستطيع أفسس 5:23 هذا الخضوع الذي يقصده الرسول بولس له قرينة هامة جدا، وهي واحد الرجل رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة. هنا الرسول يحدد نوعية الرجل الذي ينبغي أن تخضع له المرأة. إنه الرجل الذي نوعية محبته لزوجته تشابه محبة المسيح للكنيسة، ومن لا يريد أن يخضع لهذا الحب. ويفترض أيضا الرسول في هذه الآية وجود علاقة صحية برة ومقدسة في الرب. يفترض افتراضات كثيرة جدا، وهي القاعدة التي تحدثت عنها. إذن عندما تأتي المشكلة الزوجية ونجد أن الزوج يتهم الزوجة بعدم الخضوع، لا نستطيع أن نقول مباشرة للزوجة اخضعي، هذا خطأ. ينبغي أن نحلل الزواج، ثم نحلل الطرفين، ثم نحلل العلاقة الروحية، ونصل إلى القواعد التي يقف عليها الطرفين ويقف عليها الزواج، وعندئذ فقط نكون مستنيرين، وعندئذ فقط نستطيع أن نعطي المشورة. إذن الشيء الأول الذي في القرينة هو نوعية الرجل. اثنين، لابد للزوج أن يعامل أولا الزوجة كزوجة قبل أن نطالبها بالخضوع. الخضوع يأتي من الزوجة عندما تكون زوجة وليست عبدا أو مواطن درجة ثانية أو أداة للاستغلال والمتعة. عندما تعامل الزوجة بالحب والاحترام والمساواة والمودة والتضحية وإنكار النفس، عندئذ نطالبها بالخضوع. ثلاثة، إذا لم يتوفر هذا الشرط أو هذين الشرطين واحد واثنين، فإننا متروكين لما أسميه الخضوع النوعي. وهذا يعتمد على الحالة، على الوضع الذي نحن فيه أو في العلاقة الزوجية، يعتمد على دراسة العلاقة الزوجية ودراسة الحالة الخاصة للوضع والموقف الذي تثار حول المشكلة. أريد أن أعطي أمثلة هنا لم يتحدث عنها الرسول بولس ولم يتحدث عنها الكتاب المقدس، لكن أضحى لنا لنفهم أن هناك قرينة، وأن الكتاب المقدس لم يقصد أن يتناول 100% بطريقة مطلقة كل الأوضاع. أمثلة، عندما يجعل الزوجة الأولاد يشاهد أمثلة عملية جدا حياتية جدا، مش هتكلم على أي أمثلة لاهوتية روحية كبيرة، أمثلة من واقع اليوم. عندما يكون الزوج عنده خلل معين في فكره ولا يفهم، ويجعل الأولاد يشاهدون برامج لا تليق على التي في وتسبب تدميرا في نفسية الأطفال، والزوجة ترى هذا وهي متعلمة وفاهمة ما تأثير هذا على التأثير الطويل المدى على نفسية الأطفال، أتخضع الزوجة وتصمت؟ إذا طالب الزوج أن تصرف الزوجة ببذخ رغم الضيق الاقتصادي الذي يعانون منه لأنه أيضا عنده خلل، أتخضع؟ إذا أراد أن يبيع، وده حدث، أنا أتحدث من حوارات مشهورة لا أتحدث من الهواء، إذا أراد الزوج أن يبيع المنزل الوحيد، البيت الوحيد الذي يوفر للعائلة للأسرة الملجأ والأمان ليقوم بمشروع فيه مخاطر، وهي تعلم أنه إنسان غير حكيم وأرعن وضيع الكثير من الأموال سابقا وذهبت إلى الراعي، وقرأ الزوج من كرونفوس 5:23 للراعي وهجم عليه الهجوم اللي احنا عارفينه وقال له لابد أن تخضع زوجتي، والراعي نزل في الكرسي، نزل لأنه ما عندوش الفكر، لأنه مش عارف يقول إيه، لأنه عمره ما قرا الآية صحيحا مطلق، خضوع مطلق. هيقول له يا حبيبي روح بيع البيت وقعد أسرتك في الشارع لأن هذه هي محبة المسيح؟ يا للمرأة، يا للتناقض الفكري. إذا طالب الزوجة بقطع علاقتها مع عائلتها لأسباب أنانية ولأنه إنسان حقود ويعاني من النيروسيس، أتخضع؟ طلبها بقطع علاقتها مع أسرتها تماما، كل فرد من أفراد أسرتها 100%، ولا يوجد مشكلة بين الزوجة وأسرتها، الزوجة طيبة، الأسرة طيبة، لكنه هو المختل، هو النيروتيك، أتخضع؟ إذا كانت هي تعمل وتستيقظ الساعة 6:00 وأصر وطالبها بانتظاري في المساء عندما يعود 1:00 لتسليته ولتتعشى معه، وأتحدث من حوارات مشهورية صدقوني، لأن أنا شفت العجب في الشرق الأوسط، شفت العجب وشفت رجال أطفال عندهم شنبات ودرعات لكنهم ابني أكثر نضجا منهم قبل أن يصل إلى سن البلوغ لتسليتي، وتتعشى معه وتشاهد معه التي في لينام الساعة 3:00 ويريد ممارسة العلاقة الجنسية 3:00، وهي لابد أن تستيقظ 6:00، وعندما ترفض يقول لها أنت تكسري وصية الكتاب المقدس، أتخضع؟ إذا كان يضرب الأولاد بعنف وبقسوة وبوحشية ويدمر نفسياتهم، أتصمت؟ ألا تأخذ موقفا؟ أتخضع؟ إذا ظل يضربها أسبوعيا بوحشية أمام الأولاد ويحقر منها ويعاملها كالخدام أمامهم وتراهم يبكون ويتألمون وينكسرون داخليا، أتخضع؟ ألا تأخذ موقفا؟ إذا أراد أن يداعبها جنسيا وبطريقة متسخة أمام الأطفال الصغار وهو قائد في الاجتماع ويذهب أسبوعيا للكنيسة ويصر على ذلك، أتخضع؟ إذا أخذ مصروف المنزل وصرفه على سهرات خاصة له ولم يترك لها ما يكفي لحاجة المنزل، أتقطع؟ ألا تأخذ موقفا؟ وإذا طلبها بأن تترك عملها بحجة الاهتمام بالأولاد والمنزل وانتظاره عند رجوعه من العمل، ورغم أن الزوجة تقتنع اقتناع قوي وكامل أن الله أراد لها هذا العمل وأن المنزل في احتياج شديد لدخلها، لكنه يصر أن تترك العمل وتنتظره عند رجوعه لأنه يعاني من الوحدة عندما يعود إلى المنزل ولا يجدها، ويقول لها إن الست مكانها بيتها ويرجع جوزها يلاقيها، مفروض يكمل كلمة جنبها زي الشغالة. وأقول في نفسي عندما أسمع هذا، يا للطفولية والهامشية والهيافة للرجل الشرق أوسطي. ولماذا يحتاج هذا الرجل أن تنتظره امرأتي عندما يعود من المنزل؟ هتعمله إيه يعني؟ أنا بجد بتكلم جد، هتعمله إيه ما قدرش يعمله لنفسه؟ ولماذا هو يحتاج أن يجدها تنتظره ولا تحتاج هي أن تجده عندما تعود؟ ليه هو عنده الاحتياج ده لكن هي ما عندهاش الاحتياج ده؟ سؤال أسأله للمجتمع، منطق غريب، غريب حقا، لكن في حقيقة الأمر ما هي الحقيقة وراء طلب أن لا تعمل؟ أنها تعرف جيدا أنه يعاني من الدونية ويغار من نجاحها ويريدها أن تكون فاشلة في الحياة وليس لها أي قيمة ولا شيء، ليشعر هو بالانتصار. أتخضع؟ أتترك عملها أمام الإلحاحات المريضة؟